السنة المتقدمة أن يصعدوا في نائلين على المنبر فيؤذنون. انتهينا إلى هذا الكلام من كلام المؤلف رحمه الله. قوله رحمه الله: وأخذ المؤذنون في الأذان. السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك مؤذن واحد يؤذن، وليس جماعة من المؤذنين يؤذنون في زمن واحد. فقد كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث من طريق السائب بن يزيد، كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فمؤذن واحد يؤذن إذا جلس الإمام على المنبر. فلما كان عثمان رضي الله تعالى عنه وكثر الناس قال في هذا الحديث: زاد النداء الثالث على الزوراء. المقصود النداء الثالث بالنسبة للإقامة، يؤذن لإعلام الناس بقرب وقت الجمعة، ثم يأتي الإمام فيعلو المنبر ويجلس فيؤذن هذا الأذان، وبعد خطبتين يقيم الصلاة، فسمى الإقامة أذان، فصار ذاك ثالثا بالنسبة للأول. هذه هي السنة، أن يكون مؤذن واحد يؤذن. فقول المصنفون: وأخذ المؤذنون في الأذان، هذا نقله أو اتبع فيه بعض أئمة المالكية فيما نقلوه، وهو الإمام ابن حبيب رحمه الله تعالى. فقد نقل عنه أن المؤذنون كانوا ثلاث يؤذنون على المنار الواحد واحدا بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام فخطب. وهذا الأثر يعني لم يثبت مفروض، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان الأذان في زمنه كذلك. والمؤلف أشار إلى ما نقل عن ابن حبيب، وابن حبيب نفسه أو المصنف نفسه نقل عنه أنه قال: والذي مضى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع. والذي مضى من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هناك مؤذن واحد. فقوله وأخذ المؤذنون في الأذان، ها هنا إشارة إلى أنه جماعة من المؤذنين، والصواب أنه مؤذن واحد هو الذي يؤذن، هذا هو أقرب للسنة. ولهذا قال المصنف: والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنون. ففي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان مؤذن واحد، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد فيرقى المنبر ويسلم كما جاء في الحديث الصحيح، ثم يجلس على المنبر فيقوم بلال ويؤذن. فإذا فرغ من الأذان شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. وهكذا كان الأمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر. في زمن عثمان توسعت البنيان وكثر الناس وتوسع الناس في السوق، فصار الصفقة صار الضرب في الصفقة وغير ذلك قد يشغلهم عن العلم بدخول وقت الجمعة. فرأى عثمان رضي الله تعالى عنه باجتهاد منهم أن يزيد أذان ثاني أذان آخر، فزاد أذانا على الزوراء. والزوراء هذه هو موضع في المدينة قريب من السوق بالمدينة، لا يبعد عن المسجد كثيرا، فصاروا يؤذنون ذلك الأذان. فالذي زاد الأذان الثاني الذي يسميه الأذان الثاني، وجاء في الآثار تسميته الأذان الثالث، هو عثمان رضي الله تعالى عنه، وذلك حين كثر أهل المدينة. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن له إلا مؤذن واحد كما جاء الأثر في البخاري. لكن في زمن هشام بن عبد الملك بن مروان تغير الأمر، فجمع المؤذنين كلهم أمامه داخل المسجد وصاروا يؤذنون على المنارة داخل المسجد إذا جلس الإمام على المنبر. وهذا لم يكن في فعله في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. ولهذا المؤلف قال: والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنون، وليس أن يجمعوا كلهم داخل المسجد، ليس أن يجمعوا داخل ماذا المسجد، وإنما السنة المتقدمة كما في عهد عثمان أن يؤذن على الزوراء مكان مرتفع بسوق المدينة، ولا يبقى بين الأذان الأول والأذان الثاني عند صعود الإمام المنبر زمن طويل، وإنما زمن يسير قدر 10 دقائق ربع ساعة على الأكثر، فيلقى الإمام المنبر يسلم على الناس ويجلس، ثم يشرع المؤذن في الأذان، ثم يخطب الإمام بالناس. هذه هي السنة التي كانت في عهد عثمان رضي الله عنه. ولهذا المؤلف قال: السنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنون. هذا الأذان الذي شرعه أو الذي أحدثه هو الإمام عثمان رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل والخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه، لمصلحة ومقصد، وهو كثرة الناس واتساع البنيان والطرقات والأسواق فيشغلون، فأحدث لهم هذا الأذان لتنبيههم على قرب الجمعة فيستعد ويحضر نفسه المصلي ويأتي للمسجد فيدرك الأذان الذي بعده تكون الخطبة. وهذا من اجتهاد عثمان رضي الله عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين، وإنما فعله لهذه الحكمة وبوصف، وهو أنه خارج المسجد على مكان مرتفع، وثانيا ليس بينه وبين أذان الخطبة زمن طويل، وإنما زمن يسير، وإنما زمن يسير. فهذا هو الوصف الذي فعله عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وإن كان بعض الصحابة قد خالف عثمان في هذه المسألة، فنقل عن ابن عمر أنه قال هذا الأذان بدعة، لكن يحمل على أن البدعة بمعنى شيء جديد محدث لا على مثال سابق. لكن إذا رأينا وعلمنا أن عثمان وأحد الخلفاء الراشدين المهدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد أمرنا باتباع سنته، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهو من الصحابة الكرام الفضلاء، وهذا الاجتهاد منهم لمصلحة، ولهذا يعني قد وافقه أكثر الصحابة على هذا الفعل، ففعله رضي الله تعالى عنه وأرضاه مشروع، ويعني عمله يعتبر من السنة التي يسار عليها، إلا أنه يعني وقع الخلاف في هل الحكمة والمقصد الذي لأجله فعل عثمان رضي الله تعالى عنه هذا الأذان هل يزال موجودا أو أنه زال؟ فبعض الناس يقول أنه زال، بعض أهل العلم يقول المقصد غير موجود، الناس الآن عندها ساعات والأذان مكبر صوت يسمع إلى أبعد ما يمكن، فالسيارة موجودة والنقل موجود، فالمقصد الذي لأجله جعل عثمان رضي الله تعالى عنه أذان آخر هذا المقصد لا يوجد، الحكمة هذه لا يوجد، السبب غير موجود، وبالتالي لا يشرع هذا الأذان، وإنما يؤذن أذان واحد. وبعضهم يقول بل المقصد لا يزال موجودا، ثم هي سنة أحد الخلفاء الراشدين فتبقى وتفعل ويداوم عليها، وهذا قول قريب فيما يبدو ويظهر، والعلم عند الله جل وعلا. قال: وسنة متقدمة أن يصعد حينئذ على المنار فيؤذنون. هذه هي السنة في الأذان، أن يؤذن على مكان مرتفع. وفي الحديث عن امرأة من بني النجار قالت: كانت بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليها الفجر، رواه أبو داود. هذه السنة أن يؤذن المؤذن في مكان مرتفع ليراه الناس وليعلموا قبل دخول الصلاة، ولتبقى هذه الشهيرة ظاهرة، وهذا الذي ينبغي أن يكون، وحتى في هذه الأوقات وعلى فرض وجود هذه المكبرات أي الأصوات مكبر الصوت، فالسنة أن يبقى المؤذن في مكان آل مرتفع، تظهر شريعة وشعيرة الأذان ويراه الناس ويعرفون صفة الأذان وكيف يؤذن، وتبقى معالم الإسلام ماذا ظاهرة. أما أن يأتي المؤذن ويخبأ في هذه الغرفة حتى لا يراه أحد، هذا في الحقيقة مما نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لتغييره إلى ما هو أفضل، فهي السنة الظاهرة التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقول أحد أنه كان يرتفع ويعلو من باب أن يصل الصوت، نعم هذا مقصود، لكن فيه أشياء أخرى لا تزال ظاهرة في هذه الصفة. فالمجيء بالأذان وإدخاله في غرفة مغلق عليه يبطل كثير من الحكم في إظهار المؤذن، النظر الناس إليه، صفة الأذان، كيف يؤذن، كيف يلتفت، إحداث هذا المظهر أثر في النفس. المسلم إذا كان يعني طريق مشغول بشيء أو قادم المسجد لما يسمع هذا الأذان بهذه الألفاظ يعني يحدث له في قلبه شيء عظيم، يسمع الله أكبر الله أكبر، يعني لا شيء أكبر من الله جل وعلا، بعدين الشهادتين ثم النداء إلى الصلاة وإلى الفلاح ثم تكريم التوحيد وختام بالشهادة، هذا أمر عظيم. فكيف إذا كان ظاهرا يراه الناس؟ ففيه من التأهيل ما فيه. ولهذا هذه هي السنة التي مضت. قال أبو داود الأذان فوق المنارة، قال حافظ الحجر استحب أن يكون على مكان آل لتشترك الأسماء، وذكر الإمام ابن المنذر أن الأذان يكون على مكان مرتفع وهذا أولى. أما أن يخبأ فإن الأمر سيضمحل كما هو الحال في كثير من البلدان. الأذان فيها بماذا؟ بالمسجد، شريط فيه صوت مؤذن يوضع يشغل الشريط ويضع عندما يكبر الصوت يؤذن، لما يكمل الأذان ترك يطفئه ويحبس. فإذا بهذا الفعل نبطل العمل فيما يظهر لي بأزيد من 200 حديث إن لم يصل إلى ذلك أو أكثر، في فضل الأذان وصفات الأذان ومن يستغفر للمؤذن إلى غير ذلك. أين هذه الأهالي؟ أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، المؤذن يستغفر له جميع من يسمع صوته من عن يمينه وعن شماله حتى الحجر والشجر إلى غير حديث كثيرة جدا. فالأمر ينبغي أن يتنبه له. قال ويحرم حينئذ البيع وكل ما يشغل عن الشيء إليها، هذا سبق البيان والإشارة إلى البيع حرام وقتا إذا نودي للأذان الثاني فلا يجوز البيع ثم، وهذا سبق معنا في كتاب البيوع، هذا سبق معنا ماذا في كتاب البيوع، أشرنا إلى أن البيع وقت الجمعة غير جائز، وفصلنا الكلام عند ذلك واختلاف العلماء هل يعد البيع صحيحا أو ليس بصحيح. فذهب بعض أهل العلم إلى أن البيع باطل وغير جائز، والأقرب أنه صحيح والمال حرام، لكنه عليه الإثم ومعصية إبرام العقد في غير الزمن المأذون له فيه، وهذا سبق تفصيله كما ذكرت. قال وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية كما ذكرت، الصفة التي أحدثوها هي أن يجتمع المؤذنون أمام أداخل المسجد فيؤذنون بخلاف ما كان عليه الأمر زمن عثمان رضي الله تعالى. قال والجمعة تجب بالمصل والجماعة، هنا ذكر بعض شروط الجمعة وهي الأقسام، الشروط منها شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط الأداء، ذكر بعض الشروط. قال وتجب بالمصل، والمراد بالمصل القرية وليس بالضرورة المدينة الكبيرة، أن يقصد ليس بالضرورة أن يكون المراد المدينة الكبيرة، المصر هي القرية. و والحقيقة لا يوجد ما يدل على لزوم إقامة الجمعة في قرية فقط، بل حينما أدركت الناس الجمعة جاز لهم أن يصلوا الجمعة، لأنه لا دليل يصح في اشتراط أدائها في المدن أو القرى أو المياه أو غير ذلك. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواب يعني البحرين، والبحرين بعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الفعل إنما كان بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وإذن منه وإقرار، فأقاموا الجمعة هناك. هذا يدل على جواز أدائها في المدن والقرى والمياه وحيثما كانوا، والأثر جاء عند أبي شيبة في المصنف. كذلك جاء في أثر آخر عند أبي شيبة أن بعض الصحابة كتبوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه يسألونه عن الجمعة، فقال: جمعوا حيث شئتم. وجاء في أثر آخر أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجمعون في المياه التي بين مكة والمدينة. فالجمعة تؤدى في جميع الأماكن في القرى وما دونها من الأماكن التي يجتمع فيها الناس، ولا يلزم أن تكون كما ذكر النصر الذي يجمع القرية التي تجمع الناس ونحو ذلك. قال: والجماعة، أي يشترط لها الجماعة، الواحد لا يصلي الجمعة وإنما يشترط لها الجماعة، فلا بد من جماعة. وذكروا لها شروطا أخرى، ومنها الإمامة والعدد المعين، وفيه خلاف بين أهل العلم، وكذلك أن يكون المسجد جامعا، وكذلك أن يكون الإمام مقيما فلا تصح إمامة المسافر، إلى غير ذلك من الأدلة، ولا يوجد ما يقوى على إثباتها. وقوله والجماعة ففيه إشارة إلى وجوب الجماعة في الجمعة، وهو الصحيح، وهو القول الصحيح، وهو قول جمهور العلماء أن الجمعة لا بد لها من الجماعة، لكن اختلفوا في عددها، بكم تنعقد هذه الجمعة. فبعض العلماء يقول تنعقد باثني عشر رجلا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بتجارة إلى المدينة وسمع الناس بها تركوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، ولم يبق معه إلا 12 رجلا، حديث البخاري. فقالوا هذا العدد المعتبر، فالجمعة لا بد لها من 12 رجلا دون الإمام، الإمام مع 12 رجلا. وبعضهم قال بل تنعقد بالثلاثين، وقيل بالأربعين، وقيل بالسبعين، وقيل غير ذلك. والحقيقة أنه لا دليل على هذا العدد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتبر الاثنين جماعة، كما جاء في الحديث عند البخاري في باب الاثنين جماعة. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا ابن أبي العاص، يعني فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أقرأكما للقرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعد الاثنين جماعة. لكن في الجمعة هل نقول الجماعة تكفي بالاثنين، واحد إمام يخطب والباقي يستمعون ويكون واحدا؟ وهذا قول بعض أهل العلم. وقول آخر أن الجماعة دون الإمام، وأقل الجماعة اثنين، فتعقد الجمعة وتقع بثلاثة: إمام يخطب واثنين يسمعون. وهذا قول قوي وأقرب في النظر والدليل، والله تعالى أعلم. والجمعة تجب بالنصر والجماعة. قال: والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة. أما كون الخطبة واجبة فهذا محل اتفاق بين أكثر العلماء، وإن كان بعضهم يقول هي سنة، وهذا قول بعيد. الصحيح أن الخطبة واجبة، فالله جل وعلا قال: إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالسعي واجب، وسمى كل ما في الجمعة ذكر الله جل وعلا، والجمعة تشمل الخطبة وتشمل الصلاة. فإذا كان السعي واجب فالخطبة واجبة والصلاة واجبة، والاجتماع للخطبة واجب وإدراك الصلاة أيضا واجب. فكون الخطبة واجبة هذا هو القول الصحيح، والقول بأنها سنة بعيدة. أما كون الجمعة ركن أو شرط فهذا يحتاج إلى دليل آخر. بعض العلماء يقول الخطبة شرط أو الخطبة ركن في الصلاة، يعني إذا لم تكن الخطبة بطلت الصلاة ولزمهم أن يصلوها ظهرا، وهذا قول يعني محل نظر يحتاج إلى دليل. الأدلة تدل على أن الخطبة واجبة لظاهر الآية التي ذكر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يتركها أبدا، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الجمعة بدون خطبة، بل صلى الجمعة بخطبته، وهذا كالقطع وكاليقين كما قال بعض العلماء. لكن هل هي شرط وركن أو لا محل خلاف. فلو أن الناس اجتمعوا في المسجد ولم يأتي الإمام ماذا يصلون؟ يصلون الجمعة ركعتين ولا يصلون ظهرا؟ الذين يقولون أن الخطبة ركن أو شرط يقولون يصلونها ظهرا 4 ركعات. ومن يرى أن الخطبة ليست ركنا ولا شرطا بل هي واجبة أو وهو الصحيح، أو من يقول أنها سنة، قال يصلون الجمعة ولا يصلون الظهر، والقول الأقرب أنها واجبة وليست بركن ولا بشرط، والله تعالى أعلم. قال والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة وليس بعد الصلاة، وهذا عمل متواتر من فعله عليه الصلاة والسلام، وقد حكاه ابن عمر في الصحيحين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. قال ويتوكأ الإمام على قوس أو عصا، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل من السنة أن يتوكأ على قوس أو عصا أو لا؟ أقول جاء في أحاديث كثيرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوكأ على قوس أو على عصا، وهي حديث ضعيف. وجاء في بعض الأحاديث أنه كان يتوكأ على السيف إظهارا لقوة الإسلام، وهذه أحاديث ضعيفة جدا، ومنها ما لا أصل له أو منها ما هو موضوع. لكن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر كان يخطب على مكان مرتفع ويتكئ على الجلد، يتكئ على الجلد ويخطب على مكان مرتفع ويتكئ على الجلد، فلا يوجد منبر، وإنما كان يتكئ على ماذا؟ على الجلد. فاتكاؤه على الجلد لعدم وجود المنبر، وهذا أمر واضح. ولهذا كان علي نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتكئ على العصا في صلاة العيد في خطبة العيد، ثم اتخذ صلى الله عليه وسلم المنبر. متى اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر؟ قيل سنة 5 للهجرة، وقيل سنة 8، وقيل سنة 9، وهي الأقرب. لما؟ لأن الذي صنع للنبي صلى الله عليه وسلم المنبر هو رجل مولى تميم بن أوس الداري. وتميم بن أوس الداري متى أسلم؟ أسلم سنة 9، هو الذي حدث بحديث الجساس خبر الدابة الذي رآه. تميم بن أوس الداري ركب مع الجماعة مع جماعة أصحابه البحر، فتلاطمت بهم الأموال وألقت بهم على ساحل، فنزلوا الساحل قالوا فإذا بدابة أعظم ما يكون خلقة وبها شعر لا يعرى قبولها لا يعرى قبولها من دبورها، ما يعرف المقدم من المؤخر. فسألوا من أنت يرحمك؟ قالت اذهبوا إلى ذاك فاسألوا الدجال. فذهبوا إليه فإذا برجل مقيد بالسلاسل وعينه كهذبة طافية، فسألوه إلى آخر الحديث. رجع النبي صلى الله عليه وسلم تميم بن أوس الداري فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به تميم بن أوس الداري على المنبر للصحابة الكرام، والحديث رواه مسلم. فعلى القول أن مولى تميم بن أوس الداري هو الذي صنع له المنبر كان ذلك سنة 9 من الهجرة. طيب ما دام كان سنة 9 من الهجرة يأتينا حديث آخر يرويه الإمام أحمد وأبو داود من حديث الحكم بن سهل الكولفي قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة فمكثنا عنده أسبوعا فخرج إلينا وقال وكان الأمر يوم ذلك دون يعني كان في ضيق وعدم توسع في النفق فخرج علينا يوم الجمعة فخطبنا متوكئا على عصر. الحديث رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن وهو ثابت. فمتى خطب؟ قال على المنبر. قال على المنبر، والمنبر متى اتخذ على الصحيح؟ سنة 8 أو 9، لأنه جاء في حديث الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وخطب. حديث الإفك متى كان؟ الكلام في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها متى كان؟ سنة 5. إذن المنبر كان سنة 5 ولا سنة 9؟ محل خلاف بين العلماء، الذي يظهر الأقرب أنه سنة 8 أو 9، وأن المنبر المقصود في حديث عائشة هو المكان المرتفع كما أشار إليه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. إذن فكونه سنة 9 قول الحكم بن سهل الكولفي فخرج علينا يوم الجمعة وخطب على المنبر متوكئا على عصا كان بعد السنة 9، لكن يشكل عليه قوله وكان الأمر دون يعني في ضيق النفقة والنعيشة، وهذا إنما كان في بداية الإسلام ليس بعد عام الفتح. بعد عام الفتح استوت الأمور نوعا ما. ولذلك قال بعض العلماء أن حديث حكم ابن سهل الكلبي إنما كان في بداية الأمر قبل أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، قبل أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، ولما اتخذ المنبر لم يكن يتوكى على العصر. هذا اختيار بعض أهل العلم، وهو على ما فيه من قوة قوله وكان الأمر يومئذ دون، لكن القول بأنه يعني متوكئ على العصا على المنبر قريب أيضا، ويؤيده الحديث الذي ذكرناه وهو حديث تميم بن سدان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء تميم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الجساسة ماذا قال؟ قال فعلى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ونودي الصلاة جامعة فجاء الناس فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب بمحصرته المنبر. ايش هي المحصرة؟ العصا الصغيرة المنحنية عصا. ثم إن قال إنه قد أخبرني تميم بن أوس الداري بخبر أريد أن أخبركم به كنت قد حدثتكموه، فذكر الحديث ففيه إشارة إلى اتخاذ العصا على المنبر. هذه الأحاديث كلها اختلفت أنظار أهل العلم فيها، فالجمهور على أن العصا سنة على المنبر ويستحب اتخاذها، وهو القول المشهور في جميع المذاهب عند الحناف والمالكية والشافعية والحنابلة يرونها أنها سنة. وبعض أهل العلم قال لا تتخذ ولا دليل يقوى عليها، وإنما كان ذلك الأمر قبل أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم المنبر. وتوسط بعض أهل العلم ومنهم شيخ من ابن عثيمين فقال إذا كان له حاجة كمرض ونحو ذلك اتخذ العصا يعني يقوى في الاتكاء عليها، وإن لم يكن كذلك فلا حاجة لأن يتحدها، وهو قول الوسط ويظهر أقوى وأقرب، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عائشة أنها قالت فلما بدنا وكثر لحمه صلى الله عليه وسلم قال نادوا لي فلان مولى فلانة التي هي امرأة أو قريبة تميم بن أوس الداري يتخذ لي منبارها. إذا اتخذ عليه الصلاة والسلام منبار متى؟ لما بدنا وكثر لحمه، يعني في بداية الأمر قالوا يا رسول الله نتخذ لك منبارا، قال لا. فإذا اتخذه لما صار فيه ثقل وبجانا صلى الله عليه وسلم، فكان هناك معنى واضح في اتخاذ المنبر وهو أن يتوكل عليه أو يمعينه ويكون أعلى يعني أقوى في إعانته على الخطبة قائما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا قول الوسط ويظهر أقرب للصواب والعلم عند الله جل وعلا. قال ويجلس في أولها وفي وسطها أي الإمام. هذا ثابت في الحديث الصحيحين في ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان الإمام أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المنبر يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أي الأذان أي المؤذن من الأذان. فإذا فرغ المؤذن من الأذان قام فخطب ثم جلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. والحديث الصحيحين ونحوه أيضا جاء من حديث جابر بن سمرة عند الإمام مسلم في صحيحه. السنة أن الإمام إذا أتى صعد المنبر وجلس، لكن السنة قبل أن يجلس كما جاء في الحديث الصحيح وإن كان في إسناده ضعف، لكنه طرق يتقوى بها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد على المنبر فسلم على الناس ثم جلس. بعض أهل العلم يذهب إلى أن التسليم يعني منكر ويكره في هذا الموضع، وهو المذهب المشهور عند المالكية. قالوا لأن التسليم في باب المسجد كافي ومغني. قال لم أجد على هذا العمل وأنكره، لكن الأقرب هو ما ثبت في الحديث. فالسنة أنه إذا أتى على المنبر فسلم ثم يجلس، فإذا فرغ المؤذن من الأذان قام فخطب ثم جلس ثم قام فخطب ثم نزل وأقر صلى بالناس. والحديث كما ذكرت في الصحيح. ويجلس بأوليها وفي وسطها ثم وتقام الصلاة عند فراغها أي لما يفرغ من الصلاة أو من الخطبة تقام الصلاة بعد أن ينزل الإمام من المنبر. والخطبة وكلام يعرض به الإمام الناس، وهذا الكلام لا شك ولا ريب أنه يكون مفتتح بالحمد والثناء على الله جل وعلا. وقد قال عليه السلام أيما خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء، اليد المنقطعة. فالخطبة لا بد أن يكون فيها استفتاح فيه الحمد والثناء على الله جل وعلا. وقد كان صلى الله عليه وسلم في جميع خطبه يفعل ذلك، كما جاء في حديث جابر صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب حمد الله فأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثات، أو كما قال في هذا الحديث. وتكون مضمنة للمضايع يعظم بما فيها الناس ويعلمهم أمور دينهم. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وعلم الناس فيها أشياء كثيرة، ففي خطبه تعليم الإخلاص حديث إنما الأعمال بالنيات كان عليه المنبر، وفي خطبه تعليم أمور التوحيد وقد حدث على الخطب بأحاديث من أحق الناس بالشفاعة وأهوال يوم القيامة وغير ذلك. وحدث أيضا على المنبر بإحكام العبادات، فقد صلى على المنبر والناس يشاهدونه حتى يأخذ صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، وحدث على المنبر بأحكام المعاملات، فقد قال: من غشنا فليس منا، ومن غش فليس منا، ونهى عن الغش المعاملات، وهو على المنبر في غير ما حديث. فهذا ما يكون من المواضيع التي يخطب فيها، وكذلك يراعى حال المسلمين وما يناسب وما يحوم في الزمن من القرائن والأحوال، فيخطب فيها وبها، وينبه الناس إلى ما هو حكم الله جل وعلا في ذلك الأمر. فإذا فرغ نزل وقامت الصلاة، وهذا من الأمل المنقول عنه صلى الله عليه وسلم. ويصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة باتفاق بل بإجماع العلماء أن صلاة الجمعة يجهر فيها بالقراءة، ويدل على ذلك ما نقل في الأحاديث مما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم، قال: يقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها، وفي الثانية بهل هداك حديث الغاشية ونحوها. كأن المذهب المالكية أنه يقرأ بالجمعة والغاشية، أو بما هو قدر الجمعة وقدر الغاشية، لكن الأقرب أنه يقتصر على ما ورد في السنة. فجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الأولى بالجمع الجمعة، وفي الثانية بالمنافق، حديث أبي هريرة عند مسلم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الأولى بالجمعة بسبح، والثانية بالغاشية، والحديث أيضا عند مسلم عند أبي هريرة من حديث نعمان البشير. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى الجمعة والثانية الغاشية، والحديث أيضا في صحيح مسلم. أما أنه قرأ سبح أو الجمعة أو في الثانية الشمس وضحاها، فالحديث لا يصح وهو ضعيف. فالأولى الاقتصار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما قرأ، أي أن يقرأ في الأولى الجمعة والثانية المنافقون أو الغاشية، أو يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية بالغاشية. وإن عرض أمر فلا بأس أن يقرأ بغير ذلك، وإنما هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يواظب عليها أن يقتدى به عليه الصلاة والسلام في ذلك. قال: ويجب السعي إليها على من في المصر ومن على ثلاثة أميال منه فأقل. من تجب الجمعة عليه؟ على من تجب؟ تجب على ما ذكرنا سابقا، على المسلم البالغ القادر المقيم، فلا تجب على المرأة ولا الصبي ولا المجنون ولا المسافر ولا المريض ولا من لم يبلغ أي الصبي. وكذلك إنما تجب في المصر من كان في المصر، أي في المكان الذي تقام به الجمعة، ومن كان على ثلاثة أميال. الميل ذكرنا تعريفه سابقا، وهو ما يميل إلى المسافة التي يميل إليها البصر، ويقدرونه بما بين 1.6 كيلومتر إلى 1.8 كيلومتر. لماذا حدد في المذهب بثلاثة أميال؟ قالوا: لأن من كان من الأوالي في المدينة كانوا يحضرون صلاة الجمعة عند النبي صلى الله عليه وسلم. من الأوالي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 3 أميال، فأوجبوا الجمعة على أهل الأوالي. على ماذا؟ على أهل الأوالي، ومن كان على مسافتهم، وهي مالا 3 أميال، وهي مالا 3 أميال. ولهذا قال: ومن على 3 أميال منه فأقل. نقول: الحديث يدل على الحكم الواضح في المسألة، وهو من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا مقيد بسماع النداء في العادة. فهذا إذا كان المؤذن صيدا وفي مكان مرتفع ولا يوجد شيء يصد صوته، فحيث انتهى صوته وجبت على هؤلاء الجمعة، وجبت على هؤلاء الجمعة. وقد كان أهل الآلية يأتون الجمعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان على قدر مسافته لا شك تجب عليهم الجمعة، أي قدر 5 كيلومتر أو يزيد شيئا قليلا فما دون ذلك. قال: ولا تجب على مسافر ولا على أهل منى ولا على غرب ولا على امرأة ولا صبي. حديث طالب بن شهاب ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على جماعة لكل مسلمين جماعة إلا 4: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. والحديث بمجموع الطرق ثابت، في بعض الروايات أو مسافر. وأما العبد المملوك أيضا حديث يدل عليه. أما أهل منى لا تجب عليهم الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى منى ومن منى إلى عرفة، وكان يوم عرفة يوم جمعة ولم يصلي الجمعة، فأهل منى لا تجب عليهم ماذا؟ الجمعة. وإن كان في المذهب خلاف في بعض المسائل الفرعية، يعني إذا كان خارج من منى من مكة إلى منى يوم الجمعة هل يذهب إلى منى أم يبقى يصلي الجمعة ثم يذهب إلى منى؟ وإذا رجع يوم النحر من منى إلى مكة لطواف الإفاضة فأدركته الجمعة أو كانت قريبة منه، فهل يصلي الجمعة ثم يذهب إلى منى أم أنه يذهب إلى منى؟ من المسائل الفرعية المختلف فيها في المذهب. قال وإن حضرها فرد أو امرأة فليصليها. الذي لا تجب عليه الجمعة إذا حضر صلاها جمعة، المرأة لا تجب عليها الجمعة وإنما تصلي في بيتها الظهر، فإذا جاءت المسجد تصلي الظهر لا تصلي الجمعة. العبد كذلك والصبي كذلك وأهل منى أيضا والمسافر أيضا إذا صلى مع الجماعة صلى جمعة عند ركعتين. قال وتكون النساء خلف صفوف الرجال ولا تخرج إليها الشابة وينصت بالإمام في خطبته ويستقبله الناس. طيب هذا نتركه إن شاء الله درس قادم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
استوى مهتم فراصة المصطفى وسلم على